الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم وسائل الاتصال. الإعداد والتقديم الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميل. الإخراج رياض المحية.
أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم دروس مادة وسائل الاتصال، وقد وصلنا إلى الدرس أو المحاضرة أو الحلقة الثالثة، والتي ستكون بعنوان عملية الاتصال. أتوقع منك عزيزي الطالب بعد دراسة هذه المحاضرة أن تكون قادرا على أن تلم بعناصر عملية الاتصال، أن تدرك عوامل فعالية كل عنصر على حدة، أن تتعرف على أبرز نماذج الاتصال التي قدمها علماء الاتصال، أن تعرف العلاقة بين الاتصال واللغة وأنواع الاتصال اللفظي والاتصال غير اللفظي. أما محاور هذه الحلقة فهي المرسل وصفاته، عناصر الاتصال، الرسالة والوسيلة والمرسل، وعناصر الرسالة وعوامل اختيار نجاح الوسيلة، الأثر، المستقبل، صفات المستقبل الناجح، التجاوب، الموقف الاتصالي، أهمية التجاوب، أبعاد الموقف الاتصالي، نماذج الاتصال اللفظية والثنائية، الاتصال واللغة، خصائص اللغة، وظائف اللغة، الاتصال غير اللفظي، أقسام الاتصال غير اللفظي، صفات الاتصال غير اللفظي، التقويم. وقبل الدخول لعناوين ومفردات هذه الحلقة، نجيب على أسئلة التقويم في الدرس الماضي. كان السؤال الأول في الدرس الماضي وفي الحلقة الماضية حول وضع بعض التعاريف لبعض المفاهيم، من ذلك الاتصال الذاتي. ما هو الاتصال الذاتي؟ يقصد بالاتصال الذاتي اتصال الإنسان مع نفسه كعملية داخلية في ذات الفرد. المفهوم الثاني نظرية التوازن، تتناول هذه النظرية الاتصال الثنائي وتتكون من تفاعل بين فردين حول حدث أو شيء ما. تؤكد هذه النظرية أنه عندما يتفاعل اثنان من الأشخاص في علاقة نحو حدث أو شيء ما يشكل اهتماما مشتركا لكليهما، تصبح العلاقة غير متوازنة، إذ أنها تنتج الشدة والقلق لذين يولدان دافعان بينهما، فيحاول كل منهما أن يؤثر في الثاني. المفهوم الثالث الاتصال الخطابي، يقصد به أو بالخطاب المقول المنظم لأي عدد محدد من الناس، حتى لو كان استعراضا في الرأي أو اقتراحا ما أثناء اجتماع الموظفين. هذا ما يخص إجابة السؤال الأول، والذي كان حول بعض المفاهيم. أما إجابة السؤال الثاني، والذي كان بمعنى أو بشكل الصواب والخطأ، فأول فقرة منه ركز نموذج ليتل جون على المستوى الذاتي ضمن مستوى الاتصال، والجواب أن هذا خطأ. الجواب الثاني أو الفقرة الثانية تستخدم في اتصال المجموعات الصغيرة الوسائل الآلية، والجواب خطأ. الفقرة الثالثة، يقصد بعنصر التجاوب في عملية الاتصال رد الفعل الذي يظهره المستقبل تجاهه أو تجاه المرسل، الذي يظهره المستقبل تجاه المرسل، والجواب صواب. الفقرة التالية، يعرف الإقناع بأنه جهد اتصالي تلقائي للتأثير في اتجاهات الآخرين، والجواب صواب. أما إجابة السؤال الثالث والذي كان بشكل إكمال فقرات، الفقرة الأولى أكمل العناصر المطلوبة للعبارات التالية: للإقناع ثلاثة أشكال وفقا لأرسطو هي، والجواب المصداقية، اثنين الشمول أو الوجود الوجداني أو المثول الوجداني بشكل أصح، والثالث الاستدلال المنطقي. الفقرة الثانية من إكمال الفقرات، يقسم لتلقون مستويات الاتصال إلى، والجواب واحد الاتصال الثنائي أو الاتصال الشخصي، اثنين الاتصال أو اتصال المجموعات الصغيرة، ثلاثة اتصال المؤسسات، والرابع الاتصال الجماهيري. عزيزي الطالب، هذا ما يتعلق بإجابة التقويم للحلقة الماضية. ننتقل بك الآن إلى حلقة اليوم، والتي هي بعنوان عملية الاتصال. نناقش محتوياته من خلال مجموعة من الأسئلة، نبدأه بهذه المقدمة. عرفت عزيزي الطالب أن الاتصال يعد من أقدم أوجه النشاط الإنساني. تلعب أنواع الاتصال المختلفة دورا كبيرا في حياة الفرد والمجتمع، سواء كان ذلك في شكل صور أم موسيقى، وسواء أكان اتصالا فعليا أو مستترا، إعلاميا أم إقناعا، مخفيا أم مسليا، واضحا أم غامضا، مقصودا أم عشوائيا، داخليا أم مع أشخاص آخرين. فالاتصال ببساطة يعني نقل المعلومة والمشاركة في فهمها مع طرف آخر. ما هي العوامل التي تساهم في عملية إيصال المعنى؟ عزيزي الطالب، هناك خمسة عوامل تساهم في عملية إيصال المعنى. العامل الأول النقل، والعامل الثاني الفهم، العامل الثالث المشاركة، العامل الرابع الاستعلام، العامل الخامس الإيجاد. ثم ما هي عناصر الاتصال؟ هناك ثلاثة عناصر مهمة لا بد من توفرها لكي يحدث الاتصال بين الناس. فلا بد من وجود شخص في أحد الجوانب لكي يرسل المعلومة، نطلق عليه اسم المرسل. ولا بد أيضا من وجود شخص آخر على الطرف الثاني يستقبل الرسالة، نطلق عليه اسم المستقبل ريسيفر. أولا المرسل، ما مفهومه؟ يطلق عليه أحيانا المصدر. المعنى البديهي لكلمة مرسل هو المتحدث أو المتكلم، ولكن في حقيقة الأمر يشمل المعنى أنشطة اتصالية متعددة تتركز جميعها حول إرسال المعلومة، سواء كانت بالكلام أو بالرمز، سواء كانت وجها لوجه مثل المحادثة، الخطبة، المناظرة، المفاوضات، أو كانت عن طريق وسيلة كالكتابة أو التلفزيون. ومعنى ذلك أن المرسل هو من يقوم بالإبلاغ أو الاتصال حتى لو كان بالرمز. فالأم حيث تبتسم لطفلها أثناء سؤاله عن حاجة يأخذها، فإنها ترسل موافقتها بالسماح لأخذ ذلك الشيء حتى لو لم تتلفظ بالكلام. عزيز الطالب، وما هي صفات المرسل الناجح؟ إذا كان ما سبق هو مفهوم المرسل، فما هي صفات هذا المرسل حتى يكون ناجحا في إرساله للرسالة؟ هناك مجموعة من الصفات. الصفة الأولى المصداقية، ومعناها كما عبر عنها أرسطو في كتاب البلاغة، هي الصفات التي تجعل المتحدث مؤثرا. من هذه الصفات الأمانة، الصدق، السمعة، النزاهة. بالإضافة إلى ذلك هناك عاملان يقويان ويؤسسان المصداقية، وهما الأول منهما الإلمام بالموضوع، والثاني الخبرة. إذن هذه الصفة الأولى من صفات المرسل الناجح، وهي المصداقية. أما الصفة الثانية من صفات المرسل الناجح، مهارات الاتصال. تتضمن هذه المهارات القدرة على استخدام كل الوسائل المؤثرة، فلا يرتبط ذلك باستخدام اللغة اللفظية فقط ولا اللغة غير اللفظية أيضا. تتضمن هذه المهارات القدرة على استخدام كل الوسائل المؤثرة فلا يرتبط ذلك باستخدام اللغة اللفظية فقط ولا اللغة غير اللفظية أيضا، بل بالإضافة إلى ذلك ما يلي: أولا قراءة واستيعاب تجاوب وردود فعل المستقبل، اثنين سرعة الاستجابة لها، ثلاثة معرفة اتجاهات ودوافع المستقبل، أربعة معرفة طبيعة الموقف الاتصالي، خمسة الإلمام بفنون الإقناع والتأثير في الآخرين، ستة تلبية اهتمامات المستقبل. كان ذلك ما يتعلق عزيزي الطالب بالمرسل وصفاته حتى يتحقق النجاح في المرسل. نتناول الآن في الفقرة الثانية الموضوع الثاني أو الركن الثاني لعمليات الاتصال، وهي الرسالة. فما المقصود بالرسالة؟ المقصود بالرسالة في عملية الاتصال هو كل ما يتم نقله وتبادله بين المرسل والمستقبل، أي أن الرسالة هي المعلومات التي يرسلها المرسل أو المستقبل إلى الآخر. ليس بالضرورة أن تكون هذه المعلومة أو المعلومات مكتوبة مثل التي في الكتب أو كتلك التي تخرجها أجهزة الكمبيوتر، بل هي تعني كل الكلام المقول، أي الاتصال اللفظي، أي الاتصال اللفظي أو ما يحل محله من أنواع الاتصال غير اللفظي، أي اللغة غير الكلامية. هذا هو معنى الرسالة. فما هي عناصر الرسالة عزيزي الطالب؟ هناك مجموعة من العناصر التي تشكل محتوى أو مكونات هذه الرسالة. أولا الشفرة كود، وهي الطريقة التي تتم فيها تشكيل الرموز سواء كانت لفظية أو غير لفظية. اثنين المضمون، وهو محتوى الرسالة. ثلاثة المعالجة، وتعني صياغة الأسلوب، بناء المحتوى واختيار الطرق المناسبة لضمان حدوث المعنى. ثالثا الوسيلة، الركن الثالث من أركان عملية الاتصال، ميديم. فما المقصود بها؟ المقصود بالوسيلة عزيز الطالب هي القناة التي تحمل الرسالة أو معانيها وتنقلها إلى الآخرين، ويطلق عليها أحيانا الوسيط، وهي فعلا بمثابة الوسيط الذي يربط بين المرسل والمستقبل. وما أنواع الرسالات؟ أنواع الرسالات أو القنوات: أولا القنوات المباشرة، ويمكن أن نطلق عليها اسم القناة الشخصية أو القنوات الشخصية، تقوم بوظيفة النقل وجها لوجه عن طريق القناة البصرية، القناة الشفهية، القناة الجسدية أو قناة اللمس. هذه ثلاث قنوات يتم من خلالها القنوات المباشرة أو القنوات الشخصية. النوع الثاني من القنوات أو أنواع الوسائل هي القنوات غير المباشرة أو القنوات الآلية، وهي التي تقوم بوظيفة النقل عن طريق وسائل، منها ألف وسائل الاتصال الجماهيري، وسائل الإعلام مثل الصحيفة، الراديو، التلفزيون. ب وسائل وسطية غير جماهيرية مثل التليفون، الفاكس، الكمبيوتر. إذا كانت هذه هي عناصر الوسيلة، فما هي عوامل اختيار ونجاح الوسيلة؟ عزيزي الطالب، هناك عوامل أساسية لاختيار الوسيلة حتى تحقق النجاح للرسالة. لا يمكن القول بوجود وسيلة أفضل من وسيلة أخرى على العموم، لأن الموقف الذي يحدث فيه الاتصال هو الذي يحدد أفضلية وسيلة اتصال على وسيلة أخرى. ففي الوقت الذي أصبح فيه دور التلفزيون بالأهمية والتأثير، إلا أن هذا الدور قد يقل أو يتلاشى تماما في أوقات أخرى. فعلى سبيل المثال، في قرية نائية ليس بها كهرباء، يعتمد برنامج محو الأمية على وسيلة الاتصال المباشر أي الشخصي أكثر من وسيلة الاتصال الجماهيري الذي يتم عن طريق التلفزيون أو الراديو. وهنا يراعى مجموعة من العوامل في مسألة اختيار نجاح الوسيلة الإعلامية أو الاتصالية: أولا مراعاة ظروف وطبيعة الموقف الاتصالي، اثنين اختيار نوع الاتصال المناسب للوسيلة، ومن ذلك مهارة استخدام الاتصال، أي في إطار العنصر الثاني الذي هو اختيار نوع الاتصال المناسب للوسيلة، يأتي شيء أو عدد من المهارات المطلوبة. أولها مهارة استخدام الاتصال غير اللفظي للوسائل المباشرة الشخصية مثل استخدام الصوت ومعرفة موضع الخفض أو الرفع. ب مهارة استخدام الاتصال اللغوي أثناء الحديث والمحادثة أو الخطبة والمحاضرة، سواء كان ذلك من خلال الوسيلة في الاتصال الجماهيري أو في دونها من الاتصال الشخصي. جيم مهارة استخدام الوسائل الفنية للوسائل المباشرة كالتلفزيون مثلا، حيث يتطلب ذلك نقل الكلام إلى فعل مصور يشاهده الناس. هذا هو الركن الثالث من أركان العملية الاتصالية أعزائي الطلاب. دعونا ننتقل إلى الركن الرابع من أركان العملية الاتصالية وهو المستقبل بصفة. فما المقصود بها؟ المقصود بالمستقبل هو الذي يستقبل الرسالة التي يرسلها المرسل. قد يكون المستقبل فردا واحدا أو عدة أفراد أثناء الاتصال الذي يحدث وجها لوجه، وقد يكون المستقبل عدة ملايين من الناس كما في الاتصال الذي يحدث من خلال وسائل الإعلام التلفزيون مثلا إلى ملايين الناس. يحتل المستقبل أهمية تعادل وجود المرسل في عملية الاتصال، وهو الركن الثاني من العملية الاتصالية الحقيقية، فعليه يقع عبء فهم الرسالة وفك رموزها، أي عليه أن يقوم بعملية الاتصال كما يقوم بها المرسل، ذلك أنه يقوم بالإصغاء والتفكير ثم رد الفعل والتجاوب، أي أنه يشترك في فعل الاتصال. فما هي صفات المستقبل الناجح؟ يمكن القول أن بعض صفات المرسل الناجح تنطبق على المستقبل أيضا. على سبيل المثال، لابد من توفر مهارات الاتصال لكل منهما، ولكن يختلف كل منهما في توظيف هذه المهارات، إذ أن المرسل يوظف مهاراته بهدف ترميز الرسالة لإرسالها إلى الآخرين، بينما يوظفها المستقبل بهدف تفكيك رموز هذه الرسالة استعدادا لفهمها. وهذه الصفات التي تتطلب أن توجد في المستقبل حتى يتحقق النجاح لهذه العملية الاتصالية: أولا، مشاركة المرسل الشعور، ثانيا، سرعة التجاوب، ثالثا، إيجاد الاهتمام بالرسالة، رابعا، توفر الرؤية النقدية، خامسا، إيجاد عامل الإثابة لكل منهما. وإلى الركن الخامس أعزائي الطلاب من أركان العملية الاتصالية، والذي هو بعنوان الأثر إفكت. فما المقصود به؟ المقصود بالأثر أنه يعد نتيجة حتمية لما يحدث بين المرسل والمستقبل، نطلق عليه اصطلاحا الأثر. تتضمن طبيعة العلاقة الاتصالية بين كل من المرسل والمستقبل حدوث شيء ما، هذا الشيء هو الأثر. اهتم الإنسان بدراسة الأثر في الاتصال منذ بدايات نمو إدراكه بظاهرة الاتصال، وكان الاهتمام منصبا على المرسل أي الخطيب باعتباره هو الذي يرسل الخطاب، وعرف هذا الاهتمام تاريخيا بدور المرسل في التأثير، وذلك في جميع العصور القديمة التي لم تعرف إلا الصوت وسيلة للاتصال. وأصبح اليوم ينظر إلى هذا الأثر من خلال كونه عملية إجرائية شاملة. ففي الخطابة أصبح هناك تركيز على تفاعل الخطيب مع البيئة، وبصورة أوضح مع أفكار المستمعين والتعبير عنهم، وانسحب ذلك على الكاتب والصحفي، حيث من المفترض أن يعكس رغبات واهتمامات المستقبل. مثل ذلك أيضا في الاتصال الجماهيري، لم يعد الاهتمام بتمركز حول أثر وسائل الإعلام ودورها في تشكيل اتجاهات الناس وصنع الرأي العام أو طبع اجتماعي معين أو في نشر التنمية، بل أخذ الاهتمام أبعادا أكثر، حيث يشمل دور العوامل المتغيرة في البيئة الاجتماعية والاقتصادية وفي ظروف المستقبل نفسه في عملية تأثير وسائل الإعلام. كذلك أيضا يظهر الأثر في الاتصال المباشر الذي يحدث وجها لوجه. أصبح الثنائية الاتصالية بين المرسل والمستقبل وتبادل الأدوار بينهما دورا في جعل الأثر لا يقتصر حدوثه من قبل المرسل فقط، على أن ما يميز طبيعة الأثر عزيزي الطالب في أشكال أو مستويات الاتصال المختلفة هو آنية حدوثه. ففي الاتصال الجماهيري قد يكون بطيئا، وإذا حدث قد لا يتمكن المرسل أن يعرف مصدر حدوثه. أما في الاتصال الذي يحدث وجها لوجه فإن ملامحه تتبدى في حينه، أي في وقت أسرع. على سبيل المثال، يأتي كاحمرار الوجه لحظة حدوث الإحراج، وهو أثر واضح من الآثار لعملية الاتصال. ذلك ما يتعلق أعزائي الطلاب بالركن الخامس من أركان العملية الاتصالية وهو الأثر. أما الركن السادس من أركان العملية الاتصالية هو التجاوب. فما المقصود بالتجاوب؟ يقصد بالتجاوب أعزائي الطلاب كل ما يفعله المستقبل تجاه المرسل، أي إرسال شيء ما من المستقبل إلى المرسل يتضمن التفاعل والحوار. مثال على ذلك، نلجأ أحيانا إلى تعديل أو تغيير أقوالنا وآرائنا أو رغباتنا كنتيجة طبيعية لما نتلقاه من آراء الناس من حولنا، فعندما لا يتحقق ما نطلبه من الآخرين نحاول مرة أخرى أن نكرر الطلب بأسلوب آخر. وهذا يدل المثل على معنى التجاوب، أي أن هناك تجاوبا لمعنى الرسالة المرة تلو الأخرى. ما أهمية التجاوب أعزائي الطلاب؟ هناك مجموعة من العناصر تدل على أهمية التجاوب. أولا، يساعد المرسل على تعديل الرسالة حسب طبيعة الموقف الاتصالي. ثانيا، يساعد المستقبل على إظهار مشاركته وتفاعله مع المرسل. ثالثا، يوصي بالرغبة أو عدم الرغبة في الاستمرار. بالإضافة إلى ذلك، كما يرى فيشر أنه يدعم ويقوي الاتصال عن طريق إظهار استخدام عامل الإثابة الترغيب والمكافأة أو استخدام العقاب الترهيب. رغم هذه الأهمية للتجاوب إلا أنه لا يحدث في موقف اتصالي، قد يأتي مختلفا، ففي الاتصال الجماهيري قد لا يحدث، وإذا حدث يعد بطيئا فيتم حينئذ بالبريد على سبيل المثال، وأحيانا يكون مكلفا حين يتم ذلك بالتليفون بين المستمع أو المشاهد في البرامج المنقولة على الهواء أو تلك التي تستخدم أجهزة الأقمار الصناعية للبث المباشر. سابعا، الموقف الاتصالي، وهو الركن السابع من أركان العملية الاتصالية. فماذا يقصد أعزائي الطلاب بالموقف الاتصالي؟ جميع العوامل المكونة والمؤثرة في تشكيل الفعل الاتصالي هو معنى الموقف الاتصالي. فالاتصال يعد نتيجة عوامل كثيرة إضافة إلى العوامل المنوه عنها سابقا، إذ هناك الحالة النفسية لكل من المصدر والمستقبل، وهناك حالة الجو والمكان والذي يحث فيه الاتصال إضافة إلى الوقت الذي يحدث فيه الاتصال إضافة إلى الوقت والزمن اللذين ينتج فيهما العمل الاتصالي. تفرض هذه العوامل نفسها على تشكيل الاتصال نفسه، ذلك أن كل فعل اتصالي لابد أن يحدث في موقف، وبالتالي فإن طبيعة الموقف يؤثر على طبيعة الحدث الاتصالي. على سبيل التمثيل، يلعب المكان دورا مهما في هذا الصدد، ففي المكان الفسيح نخفض أصواتنا، أما في المكان الصغير الحجم نتوسع في الحديث بصوت عال. معنى ذلك أن طبيعة العامل هي التي توجه حركة تشكيل الفعل الاتصالي في هذا المنطلق. سوف نختار العوامل المتوافقة مع طبيعة العوامل نفسها التي طورها بروك رايت في نموذجه لتأطير أبعاد الاتصال الشخصي في الاتصال البلاغي. ما أبعاد الموقف الاتصالي؟ هناك مجموعة من الأبعاد أعزائي الطلاب للموقف الاتصالي. أولا، الأشكال أو الإجراءات فورمات، وهي العوامل والطرق التي تحدد دور القائم بالاتصال كتحديد من يتكلم ومن يستمع. اثنين، القنوات كانلز، وهي لفظية وغير لفظية أو خليط منهما. تعتمد هذه القنوات على القدرة المتصلة على تحليل النصوص عند انتقال المعنى المحمول في الرسالة. ثلاثة، الناس، وهي من العوامل والطرق التي تحدد دور القائم بالاتصال. تدخل عدة عوامل في تحديد دور الناس في تشكيل الفعل الاتصالي، وهي عدد الأفراد، عدد المجموعة، درجة تنظيم الأفراد، تجانسهم، وعيهم بالأدوار المنوطة بهم. أما الأمر الرابع فهو الوظائف functions، تتعلق بالنواحي التأثيرية والإقناعية وتغيير أو تشكيل الميول. ثم العامل الذي يليه العامل الخامس وهو المضمون contents، يوضح كيفية استقبال الرسالة، ويلعب المكان والوقت ودورا كبيرا في هذا التشكيل. نماذج الاتصال. إذن أعزائي الطلاب، نكون بهذا القدر قد تناولنا أركان العملية الاتصالية. أركان العملية الاتصالية السبعة التي يختلف علماء الإعلام في تصنيفها وعددها كذلك، فمنهم من يجعلها أربعة، ومنهم من يجعلها خمسة، ومنهم من يجعلها أكثر من ذلك، وقد أشرنا إلى سبعة أركان للعملية الاتصالية. ننتقل أعزائي الطلاب إلى نماذج الاتصال. نماذج الاتصال يعتبر النموذج موديل تمثيلا للواقع، وهو أي شيء يمكن استخدامه لتمثيل الواقع بصورة رمزية. فنحن نستخدم الخريطة لتمثيل المكان في دراستنا للاتصال. نحتاج أيضا أن نفهم كيف تتم إجراءات التفاعل الاتصالي، لكن لأننا لا نستطيع إرجاع الاتصال إلى الوراء نلجأ إلى لغة أخرى لتمثيل الاتصال، فنعمل له نموذجا يعطي صورة مشابهة للواقع. على سبيل التمثيل، لو رسمنا سهما واحدا ينطلق من اتجاه المتحدث المرسل إلى اتجاه المستمع، فإن هذا التمثيل يرينا دور المرسل في الاتصال. مستقبل مرسل، في الطرف الآخر يرينا انطلاق السهم، وهي نموذج من نماذج الاتصال. أما إذا أضفنا سهما آخر من المستقبل إلى المرسل، فإننا سوف نرى أن للمستقبل دورا هو الآخر في الاتصال، حيث يمثل السهم الثاني تجاوب المستقبل مع المرسل. اتضح لنا أننا نستطيع أن نفهم صيغة عمل النموذج، وسوف تكتمل هذه الصيغة عند معرفة موقع بقية العوامل التي تشكل الاتصال. ومن هنا نأخذ أنواع من هذه النماذج، نماذج الاتصال. نبدأها بالنموذج الأول. أولا النماذج اللفظية. كان الاتصال في العصور القديمة يعتمد على اللغة وعلى النشاط الألسني بصفة عامة، وبالتالي كان الصوت يشكل الوسيلة الوحيدة الفعالة للاتصال بالجمهور. ومن هنا انبثق الاهتمام بالاتصال الخطابي وفنونه المتعددة، مثل الخطيب، الإقناع، الجدل، المناظرة. اثنين نموذج أرسطو. يعتبر أرسطو صاحب نظرة متطورة نحو فهم ظاهرة الاتصال. رغم بعده عن هذا العصر بنحو 2500 عام، فهو أول من وضع إطارا تنظيريا لعملية الاتصال من خلال ثلاثة عناصر، هي الخطيب والخطبة والمستمع. لو ترجمنا هذه العناصر لتتواءم مع عناصر الاتصال التي درسناها، سوف نجد أنها تعكس الطرح التالي: مرسل زائد يرسل، رسالة زائد إلى مستقبل. في هذا النموذج ثلاثة نقاط مهمة سوف نشير إلى أبعادها في هذا الفصل. تدفق الاتصال أحاديا أو أحادي الاتجاه، يعتمد نجاح الاتصال على قدرة المرسل. ثالثا عدم معرفة الكيفية التي استلم بها المستقبل الرسالة. هذا النموذج الثاني. أما النموذج الثالث من النماذج اللفظية، نموذج بيرك. يمثل كينيث بيرك مع كل من قوفان ودانكن الاتجاه الدرامي في دراسة الاتصال البلاغي. ينظر بيرك إلى الاتصال من منظور درامي، فيعتبر الحدث أهم مفهوم في الدراما الإثارة، حوافز الفعل الاتصالي، مما يعني وجود علاقة بين الحدث بكل خلفياته وبين القائم بالاتصال. من خلال هذا المنظور يكتمل الفعل الاتصالي من خلال النموذج الخماسي الأركان: الحدث ويشمل العمل الذي يحدث، المشهد يشمل خلفية الحدث والموقف الذي يحدث فيه فعل الاتصال، القائم بالاتصال أي الفاعل ويشمل المشتركين في العمل الاتصالي، الأمر الرابع الوسائل وتشمل الأدوات والوسائل المستخدمة، الخامس الهدف ويشمل السبب الذي حرك الفاعل لإحداث العمل الاتصالي، السادس يشترك هذا النموذج في النقاط المتعلقة بنموذج أرسطو ولكن يتميز بوجود الموقف والوسيلة والسبب. أما النموذج الرابع من النماذج اللفظية وهو نموذج لازويل. يتكون الاتصال عنده من خمسة عناصر قدمها لازويل في صيغة أسئلة: من؟ يقول ماذا؟ بأي وسيلة؟ لمن؟ بأي أثر؟ هذه الأسئلة التي وضعها لازويل لعملية الاتصال، وهو نموذج لازويل: من يقول ماذا، بأي وسيلة، لمن، وبأي أثر. يشترك هذا النموذج مع النموذجين السابقين في جميع النقاط السابقة، ولكن يتميز بوجود عامل مهم وهو أثر الرسالة على المستقبل. انتهينا بهذا القدر من النماذج اللفظية، لننتقل إلى النوع الثاني من النماذج، وهي النماذج غير اللفظية أحادية الاتجاه. ومن تلك النماذج أعزائي الطلاب نموذج شانون وويفر. في بداية الأمر قدم شانون وويفر نموذجهما لشرح الاتصال الذي يحدث بين الآلات، ثم استعمل في فهم ظاهرة الاتصال الإنساني، حيث انصب الاهتمام فيه على دراسة الاتصال الجماهيري. يركز هذا النموذج على شرح طريقة انتقال المعلومات والمعاني من مصدر إلى مستقبل دون الإشارة إلى دور المستقبل. يشترك هذا النموذج مع النماذج السابقة في أحادية اتجاه تدفق الاتصال، ولكن مع ذلك قدم بعدا جديدا نحو شرح ظاهرة الاتصال. يتمثل هذا البعد في عامل التشويش الذي قد يصاحب انتقال المعلومة والمعنى من مكان إلى آخر. يقسم سميث التشويش أو ضوضاء إلى نوعين: تشويش طبيعي أو مادي، وآخر دلالي. يتمثل النوع الأول من التشويش في الدلالي، فيتمثل في اختلاف المعنى بين كل من المرسل والمستقبل، وكل منهما له خبرته المختلفة عن الآخر بما يجعل المعنى مختلفا بينهما. لذلك يتركز هذا الاختلاف حول المضمون الاجتماعي مثلا، فالكلمة حين استخدامها يتركز هذا الاختلاف حول مضمون الاجتماعي مثلا للكلمة، فالكلمة حين استخدامها فإنها تحمل معنى اتصاليا يعتمد على كيفية استخدام الناس للغة غير المعنى المدروس في القاموس. النموذج الذي يليه من النماذج الثنائية نموذج روس، الذي قدمه في عام 1956، يسلط الضوء فيه مرة أخرى على الدور الذي يقوم به المستقبل بعد أن سبقه شرام وأسجود في عملية الاتصال، أي فهم رسالة المرسل ثم التجاوب مع المرسل. أعزائي الطلاب، آخر فقرة من فقرات هذه الحلقة التي نختتم بها هذا الدرس هي الاتصال واللغة وخصائص اللغة. فما هي خصائص اللغة؟ الخصوصية، 2 الإنتاجية، 3 الذوبان والتلاشي، 4 الإبدال والإحلال. هذا بالنسبة لخصائص اللغة. أما وظائف اللغة فهي: كونها وسيلة اتصال، 2 وسيلة من وسائل التطبع الاجتماعي، 3 معيار ثقافي، 4 وسيلة من وسائل التأثير الجماهيري. والاتصال، هناك اتصال يقسم إلى اتصال لفظي واتصال غير لفظي. وبهذا القدر نكون إخواني الكرام وأعزائي الطلاب قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ونختمها بهذه المجموعة من التقويمات. في ختام هذه الحلقة نذكر بالعناصر التي تناولناها في هذه الحلقة، وهي: أولا، عناصر عملية الاتصال: عوامل فاعلية كل عنصر على حدة، أبرز نماذج الاتصال التي قدمها علماء الاتصال، العلاقة بين الاتصال واللغة، والفرق بين الاتصال اللفظي والاتصال غير اللفظي. ثم أعزائي الطلاب نأتي إلى نهاية حلقتنا بوضع هذه المجموعة من الأسئلة تجيب عنها عزيز الطالب في خلوتك وفي مكانك، لتكون مدخلا لنا في الحلقة القادمة. أجب على الأسئلة التالية: أولا، تشمل مهارة الاتصال اللازم توافرها في المرسل مجموعة من النقاط، اذكرها. 2، ما هي أقسام الاتصال غير اللفظي؟ 3، ما هي أقسام الاتصال اللفظي؟ 4، ما هي نماذج عملية الاتصال؟ أمس ما هي أركان عملية الاتصال. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسائل الاتصال. الإعداد والتقديم الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيّة.